سجل من سجل حتى نراجع.
خلاص إن شاء الله. قبل أن نبدأ يا إخوان تنبيه فقط، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني فقط يعني التسجيل خاص فقط بالدورة فقط، يعني مسجل الدورة، يعني ننزع الهواتف جزاكم الله خيرا حتى يراجع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا تزال الخيرات والبركات تتوالى على حينا وتترى من خلال هذا الأسبوع العلمي الإصلاحي الاجتماعي الذي يدخل يومه الثاني بحمد الله عز وجل ومنه وكرمه. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا ويبارك في جهودهم، وعلى كل على جميع من يسعى في تنظيم وإنجاح هذه الدورة العلمية المباركة، وأن يبارك في الحضور، وأن يرزقهم الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. ثم أما بعد، فإن من أجل أو من أجل نعم الله عز وجل على عبده أن يمن عليه بالإسلام والهداية إلى الإيمان، وأن يرزقه الله تعالى المعتقد السليم والمنهج القويم والاستقامة على العبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة. ثم إن من تمام الهداية ومن كمال النعمة أن يمن الله على عبده بالثبات والاستقامة على ما يحبه ويرضاه حتى يلقاه عز وجل على ذلك. وإن من أعظم الأسباب التي يثبت الله بها أهل طاعته أن ييسر لهم مصاحبة أهل الخير والصلاح، وأن يجنبهم ويبعدهم عن مصاحبة أهل الشر والفساد. فإن على جنبات الصراط المستقيم دعاة سوء وقطاع طرق يحاولون بين السالكين لهذا الصراط وبين بلوغ مرامهم على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها. فكم يحولون بين السالكين لهذا الصراط وبين بلوغ مرامهم على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها، فكم من ضال بعد هداية واستقامة، وكم من تائه حائر بعد علم وبيان، وكم من متطاول باللسان في أعراض العلماء بعد تكريم واحترام، نعوذ بالله من الانتكاسة والخذلان. ومن هنا كان لزاما على مبتغي النجاة أن يعرف أهل الخير من أهل السوء، فتأتي هذه المحاضرة والتي عنون لها بمثل الجليس الصالح والمثل الجليس السوء يلقيها على مسامعنا شيخنا الفاضل حسن أيت علجات حفظه الله تعالى، سائلين المولى تعالى أن يجعلها ذكرى نافعة وبيانا معيما وبيانا معينا. فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الإنسان مدني بالطبع، إذ لا يمكن أن يعيش منفردًا كما تعيش الطير والوحش، لأن هذه مكتفية بما خلق الله عز وجل لها من الرياش والهداية إلى مصالحها. أما الإنسان فلا يمكنه الهداية إلى قوته ومصالحه إلا بالاجتماع والتعاون، وهذه هي المدنية. فقولهم الإنسان مدني بالطبع بمعنى أنه لا يمكنه أن يعيش منفردا، لا بد له من الاجتماع والتعاون لتحصيل مصالحه ودفع الشرور والمفاسد عنه. فلا بد إذن للإنسان أن يعيش مع غيره، وأن يتعاون معهم، وأن يستأنس بهم. ومن مقتضيات هذه المخالطة وهذه المعايشة أن يتخذ جلساء يجالسهم ويستأنس بهم. ولما كانت الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، كانت هذه الشريعة العظيمة صالحة لكل زمان ومكان، وكاملة وشاملة لجميع جوانب الحياة، فإنها اعتنت بهذه المجالسة، وذلك بأن وجهت المسلم لانتقاء الأصحاب واختيارهم. وفي هذا جاء هذا الحديث العظيم المروي في الصحيحين، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا الحديث إذن حديث عظيم، فيه إرشاد وتوجيه وتحذير. ففيه إرشاد إلى انتقاء الأصحاب والجلساء واختيارهم، فيه إرشاد إلى، يرشد هذا الحديث المسلم إلى أن ينتقي جلساءه ويختارهم. وفيه كذلك توجيه إلى مجالسة أهل الخير والصلاح. في هذا الحديث توجيه للمسلم أن يجالس الصالحين وأهل الخير، وفيه تحذير من مجالسة أهل الشر والفساد، لأن الإنسان سريع التأثر، وكما قيل في المثل السائر: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني صاحبك يسحبك إما إلى خير أو إلى شر. وكذلك قالوا: الطباع سراقة، يعني أن الإنسان يتأثر بطبع جليسه وخدنه وصديقه وخليله. فالناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا، الإنسان سريع التأثر، والناس كما قال الإمام البربهاري في شرح السنة: الناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا. فالناس شديد التأثر بعضهم ببعض. فهذا الحديث إذن من الأحاديث الأصول، فهو أصل في اختيار الأصحاب والجلساء. هذا الحديث أصل ودليل على اختيار، على حسن اختيار الأصحاب والجلساء. وهذا الباب، باب اختيار الأصحاب والجلساء، في أي باب من أبواب الشريعة يدخل؟ يدخل في باب الأدب، في أبواب الأدب. هذه الشريعة العظيمة فيها أبواب كثيرة: معاملات، عبادات، جنايات. من أبوابها، من الأبواب التي يدخل فيها، أو الباب الذي يدخل فيه هذا الحديث، هو باب الأدب. وكذلك يدخل هذا الحديث في باب منهج معاملة المخالفين وأهل الشر. يعني في يدخل في باب من أبواب العقيدة، وهو منهج معاملة المخالفين الذي قال فيه الإمام الشاطبي في الاعتصام: وهو باب في الفقه كبير، وهو باب في الفقه كبير، يعني أو قال من أبواب الفقه الأكبر. فهذا الحديث متعلق بحفظ دين الإنسان، يعني موضوع هذا الحديث ومقصوده ومغزاه ومرماه هو حفظ دين الإنسان. والإمام الشاطبي في كتابه الموافقات يقسم حفظ الدين إلى قسمين: حفظ الدين أو حفظ الدين من جهة الوجود، يعني ويدخل في هذا الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة، كل أصول العبادات، الصلاة والزكاة والصوم، هذه فيها حفظ الدين من جانب الوجود. وحفظ القسم الثاني من حفظ الدين، حفظ الدين من جانب العدم، وهو متعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحديث يدخل في حفظ الدين من جانب العدم على تعبير الإمام الشاطبي أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. المثل هو الشبيه والنظير، المثل في اللغة هو الشبيه والنظير، ومنه قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام ابن كثير: أي لا تجعلوا له أندادا وأمثالا وأشباها، أي لا تجعلوا الله عز وجل أندادا وأشباها وأمثالا، هكذا قال ابن كثير في تفسيره، في تفسير هذه الآية. فالمثل إذن هو الشبيه والنظير، والمثل في الاصطلاح هو تصوير المعنى المعقول في صورة الأمر المحسوس، معنى معقول يدرك بالعقل، هذا المثل يعني يأتي المثل فيصوره في صورة أمر محسوس يدرك بالحواس، بالحواس الخمس، إما بالنظر أو بالسماع أو بالشم أو باللمس. وفي هذا الحديث يعني أثر مجالسة أهل الخير أو أثر مجالسة أهل الشر، يعني أثر المجالسة عموما سلبا أو إيجابا، أثر هذه المجالسة أمر معنوي لا يدرك بالحس، أثر المجالسة لا يدرك بالحس. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بحامل المسك أو بأثر مجالسة حامل المسك وهو العطار، وأثره هو أن يعني تشتري منه طيبا أو يهديك طيبا أو تشتري منه أو تجد رائحة طيبة. وكذلك المجالسة مجالسة أهل السوء ضرب لها مثلا بنافخ الكير وهو الحداد، وأثرها هو أن يحرق ثيابك بالشر المتطاير من ناره أو تجد منه ريحا خبيثة. فهذا الأثر يعني هذا الريح الخبيثة والريح الطيبة أو شراء هذه الأمور أو احتراق ثياب، أمور محسوسة يجدها الإنسان يعني في نفسه ويحس بها. أما يعني أثر المجالسة، أثر المجالسة هذه أمر معنوي قد لا يدرك حقيقته العقل، بمعنى أنه لا يتصوره تمام التصور. فإذا المقصود من الأمثال هو تقريب المراد من المعنى، تقريبه للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس، نسبة هذه الأمور إلى العقل تعود بهذه الأمثال وتصير وتتحول إلى أمور محسوسة يحس بها الإنسان. ما هي فوائد ضرب الأمثال؟ قال العلماء: لضرب الأمثال ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع. المقصود من ضرب الأمثال هو تفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع، وذلك بإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به. فذلك المعنى المعقول كما ذكرت لكم يصوره بصورة أمر محسوس يدرك بالحواس، فيتصوره العقل تمام التصور ويتأثر به ويفهم المعنى تمام الفهم. لهذا كلما كثرت الأمثال كلما ظهر المعنى. إذا أردت أن تشرح شيئا معنويا لا قد يعني يصعب إدراكه وقد يصعب فهمه تذكر له تضرب له الأمثال الكثيرة. لهذا قالوا المثال يوضح المقال، المثال يوضح المقال. فالمثال فهذه الأمثلة توضح المعاني التي يستعجمها العقل والمعاني المبهمة. الفائدة الثانية من فوائد ضرب الأمثال انقياد النفس لما ضرب له من المثل أو لما ضرب له من الأمثال وسرعة قبولها له. بضرب الأمثال تقبل النفوس ذلك المعنى المراد تبيينه، إذا كان في حق فإن النفوس تقبله وتستوعبه وتنقاد له. لماذا؟ لأنها تأنس بهذه الأمثلة. فالنفوس من طبعها أنها تكره الوحشة، تكره الأمور المنفردة الشاذة، فهي تستأنس بالأمثال والشواهد. وإذا استأنست النفس لهذا المعنى الحق فإنها تقبله وتنقاد له. وكذلك من فوائد الأمثال إظهار أعمال الإنسان وتبيينها له. فكما أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف قبحه أو حسن صورته أو قبح صورته إلا بالنظر في مرآة ينظر فيها تبين له وتصور له وجهه وتصور له جسمه. فإذا نظر إلى المرآة إذا كان هناك عيب فيه مثلا شيء يعني أجل الله قدركم وسخ في وجهه أو كذا يزيله ويمسحه. كذلك أعماله لا يمكنه أن يراها إلا إذا صورت له في أعمال غيره، تصور له أعمال غيره، فإذا وجد فيه عيبا وعلم أن ذلك العيب فيه فإنه يجتنبه ويتبين له أن هذا الأمر عيب. وقد كان بعض السلف يصلحون عيوبهم ويسددون أخلاقهم بالنظر إلى عيوب غيرهم. إذا رأى عيبا عند غيره لا يعيبه ويطعن فيه كما يفعل البعض الآن، إنما يجتنب ذلك العيب ويصلح نفسه، يصلح نفسه ويتبين له من خلال نظره إلى هذا إلى قبح هذا الفعل يتبين له أن هذا الأمر يعني مذموم ولا بد له أن يجتنبه، وإذا كان فيه فإنه لا بد له أن يجتنبه ويعالجه. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه ضرب الأمثال في كتابه في القرآن العظيم. قال الله عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من 40 مثلا في كتابه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستماع إلى هذه الأمثال وتدبرها وفهمها وعقلها. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فأمر سبحانه بالاستماع إلى أمثاله وأمر بفهمها وعقلها. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لهذا كان بعض السلف إذا لم يفهم مثالا من الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في كتابه يبكي على نفسه ويقول لست من العالمين لأنني لم أفهم هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثالا كثيرا في سنته الشريفة، فقد مثل المؤمن بالنخلة الحاملة للتمر، ومثله بالنحلة التي تحمل في بطنها العسل لا تضع إلا طيبا ولا تأخذ إلا ولا تأكل إلا طيبا. وضرب أيضا ضرب مثلا للمؤمن بالسنبلة تميلها الرياح أحيانا وتقيمها أحيانا. ضرب مثلا للمؤمن بالسنبلة يعني أحيانا تميله الرياح وتميله الفتن وثم يعود إلى الحق ويستقيم على الحق. وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعثه الله عز وجل بالهدى والعلم، ضرب له مثلا بالغيث النازل من السماء لاشتراكهما في النفع والإحياء. وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في أمثال الحديث، فأول من صنف منهم فيما أذكر وفيما أعلم وفيما وجدت وقرأت أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام العلم صاحب الأموال وصاحب غريب الحديثين المتوفى سنة 244. وممن أيضا صنف في أمثال الحديث محمد بن خلاد الرامز الرمزي صاحب الحد الفاصل بين الراوي والواعي. وممن أيضا صنف في الأمثال الإمام أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني، أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني وهو من أئمة السنة ممن صنف في العقيدة وفي التوحيد، وكان من أئمة السنة. وأصبهان هذه نسأل الله أن يحررها من الروافض، أصبهان هذه في وقت ما كانت من البلدان التي ظهرت فيها السنة، كان فيها أئمة كثيرون أئمة السنة والحديث، منهم آل منده أبو عبد الله بن منده وأبو إسحاق بن منده، ومنهم هذا أبو أحمد العسال القاضي، ومنهم هذا أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني. فأصبهان هذه كانت من البلدان التي ظهرت فيها السنة في وقت ما. إذن هذا الحديث فيه ضرب للأمثال، وهناك تنبيه هام ينبغي يجدر التنبيه عليه، وهو أن التربية عن طريق ضرب الأمثال من الأساليب التربوية الناجعة التي سبق إليها الإسلام، ولم يكتشفها الغرب إلا في نهاية القرن 18. الغرب هذه الطريقة عن التربية عن طريق ضرب الأمثال، الغرب بمفكريه وفلاسفته لم يكتشفها إلا في أواخر القرن 18. والإسلام شريعتنا الإسلامية الغراء سبقت إليها قبل 14 قرنا، التربية عن طريق ضرب الأمثال، أسلوب التربية عن طريق ضرب الأمثال، تعليم الأولاد وتعليم الكبار عن طريق ماذا؟ عن طريق ضرب الأمثلة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مثل الجليس الصالح، الجليس على وزن فاعل، وهو الذي يجالس الرجل، يقال جلسي وجليسي، الذي يجالس الرجل يسمى جلس الرجل وجليسه، فالجليس إذن هو الذي يجالس الرجل. الصالح ضد الصلاح هو الفساد، فالصالح الجليس الصالح هو الخالي والسالم من كل فساد. وفساد الإنسان يكون من جهتين، فساد الإنسان يكون من جهتين، من جهة قوته العلمية ومن جهة قوته العملية، لأن الإنسان له قوتان: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة الإرادة والعمل. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا أمر فطري ضروري يجده كل إنسان في نفسه، هذا أمر كل إنسان يجده في نفسه. كل إنسان يريد أن يعمل شيئا، يصنع شيئا، لنضرب مثلا لذلك النجار. النجار إذا أراد أن يصنع خزانة، ما هو أول شيء يعمله؟ أول شيء يصورها ويتصورها، إما أن يتصورها في ذهنه أو يصورها على ورقة، يصور تلك الخزانة. ماذا استعمل هنا؟ استعمل القوة العلمية، قوة الإدراك والتمييز، قوة الفكر، هذه التي تسمى بالمصطلح المعاصر القوة الفكرية. ثم يأتي التنفيذ، الصنع، يعني تركيب الألواح وكذا، هنا تأتي القوة العملية. فالإنسان له قوتان: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة العمل والإرادة. فصلاح الإنسان يكون بكمال هاتين القوتين، وكمال القوتين هاتين القوتين بأن يستعملهما الإنسان في معرفة الحق واتباعه، فيستعمل القوة العلمية وهي قوة الإدراك والتمييز لا بد للإنسان أن يستعملها في معرفة الحق وإدراكه والتمييز بينه وبين الباطل. فكما القوى العلمية هي أن يستعملها الإنسان في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، والقوة العملية كمال القوة العملية أن يستعملها الإنسان في اتباع الحق والرضوخ له والعمل به، يعمل بذلك الحق. فإذا عرف الحق وميز بينه وبين الباطل ثم اتبعه وعمل به كملت قوتاه العلمية والعملية. وربنا عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما فيه كمال هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وش معنى الهدى ودين الحق؟ الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. العلم النافع تكمل به ماذا؟ القوة العلمية. والعمل الصالح تكمل به ماذا؟ القوة العملية لدى الإنسان. إذا فسدت إحدى القوتين أو كلاهما كان فساد الإنسان بحسب ذلك الفساد، بحسب فساد إحدى قوتيه يكون فساد الإنسان ويكون مجانبا للخير والصلاح. ففساد القوة العلمية ماذا ينجم عنه؟ ينجم عنه ضعف التمييز بين الحق والباطل، وعدم معرفة الحق تمام المعرفة، إما أن لا يعرف الحق مطلقا أو يعرف شيئا من الحق ولكن ينطلي عليه بعض الباطل، لا يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. وفساد القوة العملية ينجم عنه عدم اتباع الحق، لا يتبع الحق، يعرض عن الحق ولا يتبعه ولا يعمل به. فينجم عن هذا، إذن ينجم عن فساد القوة العملية أن لا يتبع الحق ولا يعمل به ولا ينقاد له، بل يستكبر عنه ويتركه ويتبع هواه. ففساد القوة العملية لدى الإنسان سببه ضعف البصيرة والعلم. فساد القوة العلمية سببه ماذا؟ ضعف العلم، بحيث لا يميز بين الحق والباطل، ضعف البصيرة وضعف العلم. وهذا الضعف هذا ماذا يتولد عنه؟ يتولد عنه اشتباه الحق بالباطل، يشتبه على الإنسان الحق بالباطل، لا يميز بينهما، قد يكون على باطل وهو يظن أنه على حق، التباس الحق بالباطل. وكذلك يلتبس عليه الهدى بالضلال، لا يتبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويضعف تمييزه بينهما. وهذه هي فتنة الشبهات. مش معنى الشبهات؟ الشبهات مشتق من اشتباه، إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. الشبهات هي الشكوك التي تجعل الإنسان لا يميز بين الحق والباطل، له شكوك أو عنده شكوك في هذا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشتبه عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال، فلا يميز بينهما فيقع في الباطل. هذه فتنة الشبهات. وهذه الفتنة، هذه الفتنة هي داء المبتدعة وأهل الأهواء. فتنة الشبهات، هذه الفتنة، فتنة الشبهات هي داء المبتدعة وأهل الأهواء. وفساد القوة العملية ما سببها؟ قلة الصبر. يعرف أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يتبعه، غلبته شهواته وغلبه هواه، فترك الحق ولم يتبع الحق مع معرفته له. وهذا دائما داء أهل الفسوق والعصيان، داء العصاة والفسقة، وهي فتنة الشهوات. فتنة الشهوات هذه داء العصاة والفسقة. فإذا هاتان فتنتان عظيمتان ممرضتان للإنسان، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشبهات سببها قلة العلم وضعف البصيرة، وفتنة الشبهات سببها قلة الصبر. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هاتين الفتنتين. فقد روى الإمام أحمد، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، روى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. إنما أخشى عليكم أيتها الأمة، أيتها الأمة المحمدية المرحومة، ماذا يخشى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتنتان. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والبطن والفرج أصل كل شهوة، السرقة، الزنا، الاحتيال، الربا، كل هذه أصلهما من هاتين، أو أغلب المعاصي أصلهما من شهوة البطن، يعني يفعلهما الإنسان ويرتكبهما الإنسان تلبية لرغبة فرجه أو بطنه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مضلات الهوى، ما هي مضلات الهوى؟ البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة، أي موقعة لمقترفها في الضلال. فإذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات والشبهات. وكذلك روى الإمام أحمد أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن. إذن هذه الأولى، يقرؤون القرآن فيتأولونه ويفسرونه على غير ما أنزل الله عز وجل، يحرفونه. هذه فتنة ماذا؟ فتنة الشبهات، سببها ضعف العلم وقلة العلم وضعف البصيرة. قال ويحبون اللبن، فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، ويبدون يعني يخرجون إلى البدو، يتركون الجماعات والجمع، يتبعون الشهوات. وقد جاء بيان هذا المعنى في رواية أخرى، وإن كانت ضعيفة من حيث إسنادها، رواها الطبراني والحاكم لهذا الحديث. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: وما أهل اللبن يا رسول الله؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، أو ويضيعون الصلوات. إذن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فإذن الشبهات تصد عن تصديق الحق، والشهوات تصد عن اتباعه. الشبهات تصد عن معرفة الحق والتصديق به، والشهوات تصد عن اتباعه والعمل به. ومن الكلمات المأثورة عن السلف قولهم: احذروا من الناس صنفين، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. صاحب هوى، صاحب بدعة فتنته تلك البدعة وأخرجته عن الصراط المستقيم، واتبع بنيات الطريق، واتبع السبل المضلة. وصاحب دنيا فتنته دنياه، صاحب شهوات، مفتون بالشهوات، وتلك الشهوات صدته عن اتباع الحق. والشبهات تصد تلك الشبهات والأهواء صدته عن معرفة الحق. لهذا الهدى هو معرفة الحق واتباعه، الهدى معرفة الحق واتباعه. وهنا يذكر العلماء إشكالا أو سؤالا يطرحه العلماء ثم يجيبون عنه، وهو: أيهما أشد خطرا، المعصية أم البدعة؟ فتنة الشهوات أشد أم فتنة الشبهات أشد؟ قال العلماء: البدعة أشد خطرا من المعصية، وكلاهما شر وكلاهما خطير، ولكن أيهما أخطر وأيهما أضر بدين الإنسان؟ الشهوة، اتباع الشهوات، المعصية، أم اتباع الشبهات وارتكاب البدع؟ قال العلماء: البدعة أخطر من المعصية، وذكروا لذلك أدلة كثيرة. منها ما رواه الإمام البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى أو يلقب حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقب حمارا وكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليجلده على في حد الخمر، يعني كان يشرب الخمر ويؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليجلده حد الخمر. فمر من المرات قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. شوف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأن حب الله ورسوله من أوثق عرى الإيمان، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان مع كونه مرتكبا لهذه الكبيرة. وبالمقابل جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في وصف الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فقد جاء من حديث أبي سعيد من غير ما وجه، وقد جمع طرقه الإمام مسلم في صحيحه فذكره من عشرة أوجه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه لكثرة أعمالهم، أعمالهم كثيرة جدا. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شوف وصفهم بالصلاة وقراءة القرآن والصيام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم عندما يضربه الصياد يضرب تلك الرمية، ذلك العصفور أو ذلك الطير أو ذلك يعني الأرنب، يضربه لشدة لقوة تلك الضربة يخرج من جهة يدخل من جهة فيخرج من جهة أخرى. كذلك هؤلاء الخوارج لغلوهم وابتداعهم في الدين فإنهم يخرجون من الإسلام لقوة دخولهم فيه بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فتوغلوا فيه برفق عليه الصلاة والسلام. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا يوم القيامة، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل، يعني لتوقفوا عن العمل، أجور عظيمة في قتالهم. هؤلاء الخوارج الشرات الأنجاس الأرجاس كما قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسأقرأ لكم كلامه، قال فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه. العابد الزاهد لما فيه من البدعة والنفاق لا يحبه الله عز وجل بل يسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا يبين لكم خطر البدعة وأنها أخطر من معصية. هذه من الأدلة التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله. ومن الأدلة التي يذكرها أيضا أهل العلم في بيان خطر البدعة وأنها أخطر من المعصية ما رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، والحديث حسن أو حديث حسن صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إن الله تعالى حجب التوبة، وفي لفظ احتجز التوبة أي منع التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حجبها ومنعها من هذا، وهذا المنع منع كوني قدري وليس منعا شرعيا دينيا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن لماذا يمنعه؟ لأمور قامت في نفس هذا المبتدع تمنعه هو من اتباع الحق والرجوع عن هذه البدعة. قال الإمام أحمد، يعني ذكر عن إمام أحمد أو قال المروذي أبو بكر المروذي أحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. قال: سئل أحمد عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق صاحب البدعة للتوبة ولا ييسر لها، لا ييسر له التوبة، لا تيسر له التوبة ولا يوفق إليها. لماذا لا يوفق إليها؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق. أول باب من أبواب التوبة أو أول منزلة من منازل التوبة أن يعلم الإنسان أنه على باطل. أول منزلة أن تعلم أنك على باطل وأنك لا بد أن تترك هذا الباطل. أما صاحب البدعة يعتقد أن هذا هو الحق، أن الذي عليه هو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف له في حقيقة الأمر، فهو في من جنس من قال الله عز وجل فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن جنس من قال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا تجدون في تفاسير السلف لمثل هذه الآيات يفسرونها بأن هؤلاء المقصود بهم أهل البدع، أهل الأهواء. بعضهم يفسرها بالخوارج الحارورية، وبعضهم يفسرها بأهل البدع عموما. فهذا الذي يعني هذا المبتدع في الحقيقة يظن نفسه على خير، ويظن نفسه أنه على حق، لهذا فإنه لا يتوب. فهذا الحجب، وهذا الحجز كما قلنا هو حجز ومنع قدري كوني لا شرعي ديني، وإلا فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. لهذا قال شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث: بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب الله عليه كما يتوب على الكافر، فما دام مبتدعا يراها حسنة، يعني يرى تلك البدعة حسنة ويرى أنه على خير وأنه على حق، وهو متنكب النساء لطريق الحق وضال وخارج عن الصراط المستقيم. نسأل الله لنا ولكم العافية. لهذا قال سفيان الثوري الإمام العلم إمام أهل الكوفة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو أحد رجال الكتب الستة، أحد رجال البخاري ومسلم والسنن أربعة، قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فالمبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم. أول التوبة ما هي؟ أول منزلة من منازل التوبة أن تعلم أنك مخطئ وأنك على غير الجادة، فتترك ذلك الخطأ وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه وتؤوب إليه فيقبل توبتك ويحب هذه التوبة. أما إذا كان الإنسان لا يعلم أنه مخطئ، بل يرى أن ما عليه من الضلال هو الحق، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه لم يطلب الحق من بابه الصحيح مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتعلم ويتفقه في دين الله الفقه الصحيح، الفقه المستقى من الكتاب والسنة. لهذا قلنا لكم فتنة الشبهات، فتنة البدع، سببها ضعف في العلم، قلة في العلم، وضعف في البصيرة، فلا يميز الإنسان بين الحق والباطل. إذن قال شيخ الإسلام: لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. هو يرى فعله حسنا وهو في حقيقة الأمر سيء، فهذا لا يتوب. فهذا وهذا كله يبين لكم خطر البدعة وأنها أخطر من المعصية. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق، يعني من جهة المشرق من جهة العراق، وقد خرجوا فعلا، يعني هؤلاء الخوارج خرجوا من حاروراء من بلد في العراق، يخرج ناس من قبل المشرق، فكل ما يعني يشرق جهة المدينة، ما كان من شرق المدينة فهو مشرق، يعني وشرق المدينة هو العراق. يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والترق وهي هذه هي الحنجرة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. كما أن السهم إذا خرج هل يعود؟ أبدا. إذا ضربه الصياد، إذا صاد الصياد وضرب السهم بقوسه، هل يمكن أن يعود ذلك السهم؟ إذا خرج خلاص. كذلك هؤلاء الخوارج إذا خرجوا عن السنة وعن الإسلام، وعن يعني ابتدعوا هذه البدعة وخرجوا بها عن السنة، فإنهم لا يعودون. قال ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني حتى يعود السهم إلى القوس. هل يمكن أن يعود السهم إلى القوس؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التخويف، يعني على أن هذا الأمر يعني مستحيل الوقوع. قيل ما سيماهم يا رسول الله، ما هي علاماتهم؟ قال سيماهم التحليق والتسبيد، يعني دائما يحلقون رؤوسهم، لهذا كره العلماء أن يكون الإنسان دائما حليق الرأس أو حليق الرأس، بمعنى أن يكون شعاره التحليق. لهذا روى الإمام ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها أن أيوب السختياني التابعي الجليل قال تاب رجل من بدعة كان عليها، يعني رجل أو قال رجع رجل ممن كان يعيش في عصره عن بدعة كان عليها، أو ظهر لأيوب أنه رجع عنها يعني تركها. قال فذهبت لمحمد بن سيرين لأبشره بهذا. ذهب عند محمد بن سيرين وهو تابعي جليل، من كبار التابعين، أي من التابعين ممن أدرك عمر بن الخطاب، أدرك بعض الخلفاء الراشدين. فقال له ألا أعلمت أو أرأيت أن فلانا أو أشعرت أن فلانا ترك هواه الذي كان عليه وهذه البدعة التي كان عليها؟ قال محمد بن سيرين الفقيه الإمام، قال انظر إلى ما يتحول، يعني انظر إلى ماذا ينتقل، هل ينتقل إلى بدعة أخرى أو يعود إلى السنة؟ قال محمد بن سيرين إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أول الحديث قال يمرق من إسلام، يعني يخرجون من الإسلام والسنة، وآخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لا يعودون. آخر الحديث أشد من الأول، لا يعودون إلى السنة والعياذ بالله. لهذا لا بد من الحذر من البدع يا إخوان، احذروا، إلزموا غرز أهل العلم الكبار، واستقيموا على السنة، واحذروا البدع، فإن الإنسان إذا ركب بدعة يصعب أن يتوب منها إلا أن يشاء الله. وكذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء على كون البدعة أشر من المعصية وأخطر من المعصية، أن الابتداع في الدين هو إحداث أمر زائد في الدين، فهو يعني فالمبتدع شرع دينا لم يأذن به الله. في الحقيقة المبتدع يشرع دينا، يشرع أمرا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، زاده من عنده في الدين، فهو شرع دينا لم يأذن به الله، وهذا نوع من الشرك. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل ربنا جل وعلا من شرع دينا لم يأذن به سبحانه وتعالى ولم يشرعه، والإذن هنا هو إذن شرعي ديني، يعني من شرع دينا وتعبد عبادة أو قال قولا في دين الله لم يشرعه ربنا عز وجل ودعا الناس إليه واعتقده، فإنه مضاهن يعني مشارك لله عز وجل في التشريع، فهو نوع من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال السلف البدعة بريد الشرك، البدعة طريق إلى الشرك. فهذه كلها هذه الأدلة التي ذكرها العلماء عليه رحمة الله تبين أن البدعة أخطر من المعصية، أخطر على صاحبها من المعصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في الكلام على الجليس الصالح وهو السالم الصالح من الفساد، والفساد هو إما أن يكون من أهل البدع والأهواء والضلال أو يكون من أهل الفسوق والعصيان. فالجليس الصالح هو السالم من الفسوق والعصيان والسالم من البدع والأهواء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس السوء هو ضد الجليس الصالح، وهو إما أن يكون من أصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي والفسوق، وإما أن يكون من أصحاب الشبهات أي من أهل البدع والأهواء. أيهما أخطر من حيث المجالسة، أصاحب الشهوات أم صاحب الشبهات؟ ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر ستة أدلة أو ستة أمور، أو يعني ذكر ستة أمور تدل على أن مجالسة أهل البدع أخطر من مجالسة أهل المعاصي. الإمام ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الجواب الكافي ستة أمور تبين أن مجالسة أهل البدع أخطر من مجالسة أهل المعاصي. الأمر الأول أن صاحب المعصية، وهذا نص كلام الإمام القيم عليه رحمة الله، أن صاحب المعصية ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. صاحب المعصية يضر نفسه، يشرب الخمر فيضر نفسه، قد يؤذي غيره في حدود، يعني إذا قد يعتدي على غيره بفعل السكر وبفعل الخمر، ولكن محدود. أما المبتدع فإنه يضر النوع، يضر النوع، يعني يضر المسلمين بهذه البدعة، لا سيما إذا انطلت على بعضهم فيظنها الناس أنها من الدين ويتعبدون الله عز وجل بها فيخرجون عن الصراط المستقيم. فكل بدعة ضلالة أي مضلة لصاحبها. الأمر الثاني أن فتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة العاصي في الشهوة. المبتدع فتنته في أصل الدين، محرف لدين الله، أما العاصي متبع لشهواته، فتنته في الشهوة. ثالثا أن المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والعاصي ليس كذلك. المبتدع يصد الناس عن دين الله الحق بما شرعه من الدين الباطل، بما شرعه من العبادات، بما ابتدعه من العبادات الباطلة. رابعا أن المبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والعاصي ليس كذلك. مش معنى هذا الكلام؟ يعني أن المبتدع يزعم بلسان حاله أن الشريعة ناقصة فهو يكملها، وإذا كانت شريعة رب العالمين ناقصة فإن في هذا قدح في علم رب العالمين، في كمال علمه وفي كمال إحاطته وفي حسن تشريعه وفي كمال عدله وفي كمال قدرته. فالمبتدع في الحقيقة قادح في أوصاف الرب جل وعلا، أما العاصي فليس كذلك، بل تجده مشفقا وخائفا ويعلم أنه على باطل، وإذا كلمته ونصحته يقول لك: لا، أدعو الله لي أن أتوب. خامسا أن المبتدع مناقضا لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك. البدعة مناقضة للسنة، لهذا ما ارتكب قوم بدعة إلا تركوا مثلها من السنة كما قال بعض السلف. سادسا أن المبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة بهذه البدعة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فهذه ستة أمور ذكرها الإمام القيم على أن المجالسة أهل البدع أضر من مجالسة أهل المعاصي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك. من هو حامل المسك؟ جاء في بعض الروايات هو العطار، كما جاء في رواية صحيحة عند ابن حبان بلفظ: مثل الجليس الصالح مثل العطار. مثل الجليس الصالح مثل العطار، هو الذي يبيع العطور. حامل المسك هو الذي يبيع العطور، عطار. تدخل إلى دكانه فتجد العطور ما شاء الله موجودة عنده، فمجالسته تستفيد منها. قال: كحامل المسك ونافخ الكير. والكير آلة من الجلد ينفخ بها أو ينفخ بها الحداد في النار ليذيب الحديد ويصنعه. فالكير هو آلة من جلد يستخدمها الحداد. فنافخ الكير من هو؟ إذن هو الحداد، وكذلك يسمى القين. وجمع كير هو أكيار وكيارة، كير وأكيار وكيارة. فإذا نافخ الكير هو الحداد، وقد جاء في رواية ابن حبان الصحيحة: ومثل الجليس السوء كمثل القين، والقين هو الحداد. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما كحامل المسك ونافخ الكير. ثم يعدد الآن فوائد مجالسة حامل المسك. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك. وش معنى يحذيك؟ أي يعطيك وزنا ومعنى. يحذيك بمعنى يعطيك، هي على وزن يعطيك وبمعنى يعطيك. إما أن يحذيك، يهب لك شيئا من العطر فتنتفع منه بهبة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. فقوله يحذيك من أحذى يحذي، والاسم هو حذية، حذية هكذا بالألف المقصورة. ويحذيك أي يعطيك. وإما أن تبتاع منه أي تنتفع منه بعوض، أن تشتري منه شيء من العطر. إذن المرتبة الأولى أن يعطيك مجانا. المرتبة الثانية من الانتفاع أن تأخذ منه بعوض، أن تشتري منه طيبا. المرتبة الثالثة: وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أن تكون قرير العين مدة جلوسك عنده بهذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من العطر الذي يبيعه. فهذه ثلاثة مراتب من انتفاع من حامل المسك: إما أن تأخذ هبة
من غير عوض، وإما أن تأخذ منه بعوض، يعني اشتري منه بعوض، وإما أن تكون مدة جلوسك معه قرير العين بالرائحة الطيبة التي تنبعث من عطوره. وجه الشبه من هذا مع الانتفاع بمجالسة أهل الخير والصلاح والجليس الصالح، فمجالسة الصالحين وأهل الخير أيضا الانتفاع بها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن ينفعك هذا الجليس الصالح بنصيحة طيبة فيها صلاح دينك ودنياك، فيها حث عن طاعة الله ونهي عن معصية الله، أو توجيه إلى تعليم لسنة، أو تحذير من بدعة، أو توجيه إلى الخير عموما وتحذير من الشر. فهذه النصيحة تكون مختصرة يهديها لك وينصحك بها في فترة وجيزة، يأخذ شيئا قليلا من وقتك ويهديك هذه الهدية العظيمة وهذه النصيحة الطيبة التي تنتفع بها، ينفعك الله عز وجل بها، مع أنها استغرقت وقتا يسيرا. المرتبة الثانية أن يأخذ هذا الجليس الصالح شيئا من وقتك فيعلمك ويفقهك في دينك، فتكون قضيت وقتك فيما ينفعك. يعني هذا الجليس الصالح تجلس معه ويأخذ شيئا من وقتك، ولكنه يعلمك ويفقهك في دينك ويعلمك من الخير ويحذرك من الشر، ما تنتفع به في دينك ودنياك، وما يسعدك وما تسعد به في دنياك وأخراك. مثل هذه المجالس التي يعقدها بعض المشايخ من أهل السنة، من أهل الاستقامة على السنة والسبيل، تجلس عنده مدة ساعة أو ساعة وربع فتستفيد، تجلس عنده فتستفيد التفسير وتستفيد الحديث وتستفيد الفقه، تتفقه في دينك. فهذه من بركات مجالسة أهل الخير والصلاح. فالمرتبة الأولى إذن أخذ شيئا من وقتك وأعطاك نصيحة مختصرة نافعة، والثاني المرتبة الثانية أخذ شيئا من وقتك ولكنه يعني انتفعت بهذا يعني بهذا المجلس واستفدت منه وتفقهت في دينك وحذرك من الشر وأمرك بالخير. فهنا إذن تشبيه في هذا تشبيه للمال بالوقت. في العطار أخذ شيئا من مالك، إما أنه لا يأخذ شيئا من مالك ويعطيك يعني زجاجة عطر أو كذا هبة، يعطيك شيئا من الطيب هبة دون مقابل ودون عوض، وإما أن يأخذ شيئا من مالك ويعطيك أيضا طيبا تنتفع به وتستفيد منه. وهذا الجليس الصالح إما أن لا يأخذ شيئا من وقتك، يعطيك نصيحة، يقدم لك نصيحة مختصرة نافعة في وقت قصير، وإما أن يقدم لك نصيحة يعني أخذت شيئا من الوقت ولكنها نافعة ومفيدة. المرتبة الثالثة من المنافع أو من فوائد مجالسة أهل الخير والصلاح أنك، وهي أقل ما تستفيده، أنك تكتسب بمجالسته حسن الثناء والصيت الحسن. بمجالسة هذا الرجل الخير الصالح المستقيم على السنة المجتنب للمعاصي، أو يعني في الغالب كل ابن آدم خطأ ولكن ليس من أصحاب المعاصي الظاهرة، فالشاهد أنك تستفيد منه الثناء الحسن. يمر عليك الناس فيجدونك مع هذا الرجل الصالح فيقولون والله رأيت فلانا مع فلان الفلاني، الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني جالسا معه، فيثنون عليك خيرا ويقولون فلان نعم نعرفه، هو من أصحاب الشيخ فلان ومن جلسائه. فانظروا إلى فائدة مجالسة أهل الخير، أقل ما تستفيد منه الثناء الحسن. وهنا تشبيه للثناء الحسن بالرائحة الطيبة بجامع انتشارها. ما هو الأمر المشترك بين الرائحة الطيبة والثناء الحسن؟ كلاهما ينتشر بين الناس، الرائحة الطيبة تنتشر كذلك الثناء الحسن ينتشر بين الناس، وكون صاحبها محمودا، إذن أمران يجمعان بين الرائحة الطيبة والثناء الحسن، الثناء بين الناس وانتشارها. لهذا كثيرا ما يشبه الثناء بالعطر، يقال ثناء عطر أو ثناء عاطر، هذا معروف في الكتب، أثنى عليه ثناء عطرا. فهنا تشبيه الثناء بماذا؟ بالعطر. فالجليس الصالح نافع في كل حال، كما قيل جليس أولياء الله، هذا من عبارات العلماء، قالوا جليس أولياء الله لا يشقى ولو كان كلبا ككلب أهل الكهف. الله عز وجل ذكر كلبا وشرفه وجعله يعني جعل ذكره قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو الكلب، وهو كلب أهل الكهف في سورة أهل الكهف، ببركة صحبته لأولئك الصالحين، لأولئك الفتية الصالحين. فجليس أولياء الله لا يشقى ولو كان كلبا ككلب أهل الكهف، هكذا قال أهل العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ونافخ الكير يعني الحداد كما قلنا إما أن يحرق ثيابك، هذه المرتبة الأولى. وفي رواية أبي حاتم بن حبان في صحيحه يحرقك، إما أن يحرقك بشرره، وهنا ذكر سبب الحرق، يعني ما هو السبب الذي من أجله تحترق ثيابك؟ ذلك الشرر، النار المتطاير من يعني الشر المتطاير من النار هو الذي يعني يثب إليك ويلحق بك فيحرق ثيابك. قال إما أن يحرق ثيابك. وفي رواية أبي داود يصيبك ونافخ الكير إما أن يصيبك بسواده، وهي نتيجة الحرق، إذا احترقت ثياب كيف تصير؟ تصير سوداء. إذن وانظر إلى جمع الروايات كيف يفسر بعضها بعضا. إذن قال في رواية الصحيحين إما أن يحرق ثيابك، وفي رواية ابن حبان أن يحرقك بشرره، وهي سبب الحرق، وهو سبب الحرق. وفي رواية أبي داود يصيبك من سواده، وهي نتيجة الحرق. فهنا أيضا مرتبتان متفاوتتان في الضرر، الأولى أن يحرق ثيابك ويتلفه، يتطاير عليك النار فيحرق ثيابك فيضيع جزء من مالك، ثيابك تحترق. المرتبة الثانية من الأذى الذي يلحقك من الجلوس عند الحداد يعني وإذا تطاير عليك النار، أن يؤذيك بريحه، وقد يعلق بثيابك ذلك الريح فينتقل الأذى إلى غيرك إذا خالطته وباشرته. فمن أثر ذلك الدخان الذي يلحق يعلق بثيابك يعني، وذلك الدخان له رائحة كريهة، فتلك الرائحة الكريهة تلصق بثيابك فتنتشر وتؤذي بها غيرك، إذا التصق بك أحد تؤذيه بتلك الرائحة الكريهة، إما أن يحرق ثيابك أو تجد رائحة خبيثة. إذن قال إما أن يحرق ثيابك أو تجد ريحا خبيثة. وفي رواية أبي داود أصابك من دخانه، وهو سبب الريح الخبيثة. وعند ابن حبان علق بك من ريحه. إذن هاتان هما المرتبتان، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يصبك بدخانه فيلصق بك ذلك الدخان ويتولد منه رائحة خبيثة فتؤذيك أنت وتؤذي غيرك إذا التصق بك. ووجه الشبه في هذا مع التضرر من الجليس السوء أيضا مرتبته، إذا جلست مع رجل فاسد إما من أصحاب البدع والأهواء أو من أهل المعاصي والفسوق فتتضرر منه من جهتين، أو مراتب التضرر منه ثنتان، الأولى أن يورطك معه في بدعته إذا كان مبتدعا، تجلس معه فيلقي عليك الشبه فتدخل في قلبك فتتورط معه وتصبح مثله، أو يخلط عليك أفكارك، إذا لم يسك معه ولم يجلبك معه تتخلط عليك أفكارك بسبب الشبه التي يلقيها، تلك الشكوك، هو قلبه مملوء بالشكوك والشبه فيلقيها عليك ويبثها عليك أو يبثها لك أو يبثها فيك، فتدخل في قلبك فتلقي في قلبك ماذا؟ الشكوك، وتصبح مشوش الفكر، مضطرب الفكر، تختلط عليك أفكارك. إذن إما أن يورطك في بدعته وإما فتصبح متلبسا بها، وإما أن يلقي عليك الشبه، شبه هذه البدعة فتختلط عليك أفكاره، هذا إذا كان مبتدعا. وإذا كان عاصيا إما أن يسوقك معه في معصيته، يعني تعصي الله عز وجل معه وتقع معه في تلك المعصية، يسوقك معه ويجرك إلى تلك المعصية، وإما أن تكون مقرا له، إما أن يجعلك مقرا له بالسكوت، تجلس معه هو على معصية وأنت جالس ساكت، فتصبح مقرا، والساكت عن الحق شيطان أخرس. لهذا من الآثار السلفية العظيمة، وهو أثر ثابت عن أبي قلابة الجرمي، أبو قلابة الجرمي التابعي الجليل، أحد أئمة الحديث والسنة، وهو من رجال الكتب الستة. أبو قلابة الجرمي تابعي فقيه مفسر محدث، وذلك فيما رواه ابن بطة عنه قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، هذا هو يحرق ثيابك، يغمسوك في ضلالته، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، أو يصبك بدخانه، أو تجد ريحا خبيثة، إما أن، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالته، يأخذوكم ويجرهم في تلك الضلالة، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، تكون على بصيرة وبينة، أو عموما عندك علم يعني بالحق ومحبة لأهل الحق، فتجلس مع هذا المنحرف يلقي عليك من الشبه فيخرجك عن الحق والعياذ بالله تعالى. وكم من إنسان كان على السنة والسبيل فصار يجالس أهل الانحراف حتى وجد نفسه والعياذ بالله من أهل البدع، وجد نفسه مع الخوارج في الجبال. لماذا؟ لأنه يجالس أهل البدع وأهل الانحرافات الفكرية من الخوارج وغيره، يلقي عليه من الشبهات. فلهذا لابد من الحذر، لا تصغي سمعك إلى مبتدع فتنزع منك العصمة كما قال بعض السلف. نذكر الآن بسرعة فوائد الحديث. في هذا الحديث جواز بيع المسك وطهارته، جواز بيع المسك وطهارته، والقاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه طبعا، القاعدة تقول: ما كان طاهرا جاز بيعه، ما كان طاهرا جاز بيعه. وفي هذا الحديث ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر، وهذا يفيدنا في مسائل القياس، وهو إلحاق الشيء بنظيره لجامع علة بينهما، أو لجامع بينهما، إلحاق حكم بنظيره لجامع بينهما، فالحكم بالأشباه والنظائر من أدلة هذا الحديث. وفي هذا الحديث الترغيب في مصاحبة الأخيار ومجالستهم، ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد الترمذي، والحديث صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، الترغيب في مجالسة أهل الخير والصلاح. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحبة والمجالسة مؤثرة على المسلم سلبا وإيجابا، إذا كان الجليس صالحا يؤثر عليك إيجابا، يدعوك إلى الخير، تنتفع بمجالسته، تستقيم على السنة. لهذا قال الإمام بن شوذب، عبد الله بن شوذب التابعي الجليل، يقول: إن من نعمة الله على الفتى إذا تنسك. وش معنى تنسك؟ كما نقول إحنا استقام، التزم، وهي عبارة غير سليمة في الحقيقة، العبارة السليمة هي استقام، كما نقول الآن التزم. إن من نعمة الله على الفتى إذا تنسك أن يوفقه لصاحب سنة يحمله عليها، يوفقه الله عز وجل، هذا من نعم الله عليك، إذا وفقك الله لصاحب سنة يحملك عليها ويدعوك إليها ويعلمك إياها، وهذه يكون بماذا؟ باختيار الجليس الصالح. لهذا روى الإمام الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث صحيح، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر كالريح المرسلة. شبه الصحبة، شوف العرب يعني يحسنون التشبيه، شبه الصحبة بالريح المرسلة، إذا مرت على طيب، على مكان فيه ورود أو فيه طيب تحمل رائحة طيبة، وإذا مرت على نتن، مكان فيه العياذ بالله جل قدركم فيه نتن وفيه جيف وفيه نجاسات، ماذا تحمل؟ تحمل رائحة كريهة. فكذلك أثر الصحبة مثل الريح، هذا تشبيه أيضا طيب، هذا يعني وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل وأطيب. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مجالسة أهل المعاصي والفسوق وأهل البدع والأهواء. وقد ترجم الحافظ البيهقي في شعب الإيمان هذا الحديث بقوله: باب مجانبة الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجل. إذن ثلاث أصناف، الإمام البيهقي أضاف صنفا ثالثا، قلنا أهل الفسوق والعصيان لا تجالسه، نعم تناصحه إذا التقيت به ناصحه وكلمه بالحسنى وادعه إلى الخير، كذلك إذا كان الإنسان منحرف عن السنة تعامله يعني تدعوه إلى الخير وتدعو إلى السنة وتنصح له، إذا كان من جاهلا ولم يكن معاندا، لأن المخالفين للسنة صنفان: جاهل والمعاند. الجاهل يعلم، المعاند يجتنب ويتعوذ بالله من شره. فإذا قال إمام البيهقي: باب مجانبة الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله. إنسان تجلس معه يتكلم في كلام فارغ في كرة الهدم، أو كما يسميها الشيخ بعض المشايخ كرة الهدم، يكلمك في كلام فاضي، في كلام يعني يضرك، أو في كلام في الدنيا لا ينفعك، فهذا تعامله بالحسنى وتسلم عليه، ولكن لا تخالطه ولا تجالسه حتى لا يضرك في دينك. وقال المناوي العلامة المناوي في فيض القدير: وسبب ذلك أن مخالطة هؤلاء لا تخلو عن فساد، ثلاث مفاسد: إما بمتابعة في فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تتابعه في فعله، أو مسامحة في إغضاء عن منكر أو تسكت عن منكره، هو يكون على معصية وأنت جالس أمامه ساكت، ففي هذا إقرار وموافقة على هذه المعصية. فإن سلم من ذلك، وهي المرتبة الثالثة، فإن سلم من ذلك ولا يكاد، يعني لا يكاد يسلم من ذلك، فلا تخطئه فتنة الغير به، هاي فتنة ثالثة من مجالسة أهل الانحراف عن الحق، أن غيرك يفتتن بك إذا رأك جالسا معه، يقول هذا فلان مدام جالسا مع هذا الشخص إذن فهو على خير، فيجالسه فيعديه فيأخذه معه فيجره معه في تلك البدعة، أو يجره في تلك المعصية، أو يجني هذه الثمار السيئة من مجالسة أهل الشر. خمس دقائق. وهنا فائدة منهجية عظيمة نختم بهذا المجلس، وقد ذكرها الإمام ابن بطة العكبري في كتابه العظيم المعطار: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة. ابن بطة العكبري أحد أئمة أهل السنة، وهي هذه الفائدة هي حكم مجالسة أهل البدع والأهواء. وقد عد الإمام ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة، وهي قرية في العراق أو مدينة في العراق، ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة، ذكر الإمام ابن بطة في هذا الكتاب أن من أسباب الخروج عن السنة وتنكب سبيل أهل الحق هو مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال في كتاب هذا الإبانة الكبرى، تسمى أيضا الإبانة الكبرى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، قال: اعلموا إخواني، شوف نصح، شوف كلام أهل العلم ينصحون المسلمين، عندهم شفقة على المسلمين، في قلوبهم محبة الخير للمسلمين، ما عندهم حقد ولا انتقام للأنفس، حتى في ردودهم على أهل البدع وتحذيرهم منهم شفقة على المسلمين ومحبة للخير لهم. فهذا الأمر ينبغي أن يستحضره الإنسان حتى لا يقسو قلبه. إذن قال ابن بطة: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة. شوف تفكير العلماء، انظر في ماذا يفكرون، يفكرون في الأسباب التي تخرج عن الدين، وكيف نرد الناس إلى الدين وإلى السنة، وما هي الأسباب التي تخرجهم عن السنة حتى نجتنبها. قال: أني اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين، يعني سببان. الأول: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، كالسؤال عن كيفية صفات الله عز وجل، وكما يعني كذلك بعض التعمقات أو يعني تعمق بعض أهل الكلام المذموم، يتكلفون ما لا يعنيه، يدخلون في أمور لم تأتي بها الشريعة. والآخر السبب الثاني مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. سبب الخروج عن السنة مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. ثم عقد بابا الإمام ابن بطة في كتابه هذا، عقد بابا في كتابه سماه باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر فيه آيات وحديث، ومما ذكر فيه ذكر بعض الآثار السلفية، منها الحديث الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، وقوله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وذكر الحديث من هذا الحديث، ثم ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، الحبر البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وكذلك روى عن مفضل بن مهلهل قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليك أو إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه. يعني بعض أهل البدع لمكرهم لا يحدثك ببدعته مباشرة، يلبس عليك في أول الأمر وقد يحدثك بالسنة، فإذا اطمأننت إليه وأصغيت إليك سمعه يبث فيك بدعته ويحدثك ببدعته. إذن قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ ومنها أيضا من هذه الآثار ما رواه عن معاذ بن معاذ قال الرجل وإن كتم رأيه، يعني قد يخفي رأيه وبدعته، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه. انظر إلى الجليس، إلى من يجالس، من أصحابه، هل هم أهل الخير والصلاح أم هم أهل الفساد والشر والعياذ بالله. وعن يحيى بن سعيد القطان قال لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل يسأل عن الربيع بن صبيح، والربيع بن صبيح هذا أحد أئمة الكتاب، أحد حفاظ الحديث، يعني من رجال الكتب الستة. سأل عنه سفيان الثوري أخذ منه الحديث، فقال فسأل يعني عن قدر الناس، فقال له هو من أهل السنة، فقال من جلساؤه؟ قالوا يعني أهل بلدي، قالوا من ذهبوا إلى السنة. قال من جلساؤه؟ من يجالس؟ شوف السؤال عن الجلساء، من يجالس؟ قالوا القدرية. قال إذن هو قدري. قال الشيخ، يعقب الآن الشيخ رحمه الله الإمام بن بطة العكبري يعقب عن هذا الأثر مؤيدا له، قال رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. شوف تعليق إمام بن بطة مؤيد لهذا الأثر، فهذا كلام إمام من أئمة السنة وهو سفيان الثوري، وكلام إمام آخر من أئمة السنة وهو متأخر، وهو يعني متأخر عنه أيضا، مؤيد لهذا، وهو أن الحكم على الشخص قد يكون بجلازائه. إذا كان الإنسان يجالس أهل الشر وأهل الفساد فهذا ليس على خير، إذا لابد على الإنسان أن يتحرى مجالسة أهل الخير، ابتعد عن أهل الشر، ابتعد عن أهل المعاصي، أهل المخدرات، وابتعد عن أهل الأفكار الخارجية الثورية، هؤلاء الحرورية، ابتعد عن هؤلاء وهؤلاء، عن أهل الشر والفساد من أصحاب المخدرات والخمور والمعاصي، وابتعد أيضا عن أهل البدع والأهواء من الخوارج الحرورية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يعني أنك يعني لا تنصحهم، إذا استطعت أن تبلغ النصيحة فبلغ، أدعوهم إلى السنة، أدعوهم إلى الخير، أدعوهم إلى الاستقامة، ولكن مخالطة والمجالسة، لا تجالس إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما أنا قلته قاله نبيك صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الذهبي في السير. فنسأل الله أن ينفع بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على التأخير والإطالة.
جزا الله خيرا الشيخ، شيخنا الفاضل، على ما بين ووجه ونصح ووصى. فوالله إنه كان لخير جليس في هذه الليلة المباركة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وفي أهله وفي ماله، وأن يحفظ الوالد الشيخ الطاهر آيت عالجات حفظه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل كذلك أن يبارك في الحضور، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وغدا إن شاء الله تعالى الملتقى مع محاضرة مع الشيخ عثمان عيسي حفظه الله تعالى بعنوان بر الوالدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.